العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام المجد أبو البركات عبد السلام تيمية الحراني رحمه الله: أبواب نواقض الوضوء. قال رحمه الله: باب الوضوء بالخارج من السبيل. هذا هذه الأبواب في كتاب المنتقى من أحكام الإمام المجد رحمه الله ذكره بعد ما ذكر صفة الوضوء، وهذا من ترتيب أهل العلم في كتب الحديث وكتب الأحكام وكتب الفقه في أنهم يذكرون بعد صفة الوضوء نواقض الوضوء، وهذا مناسب، هذا مناسب لأنه حين يعرف الوضوء لابد أن يعرف نواقض الوضوء، لابد أن يعرف نواقضه حتى يبقى على الطهارة الواجبة الشرعا. قال رحمه الله: أبواب نواقض الوضوء. النواقض جمع ناقض، وهي المبطلات، ومنهم من يقول باب أسباب الحدث، ومنهم من يفرق بين النواقض وبين الأسباب أسباب الحدث، ويقول إن النواقض ما ينقض الوضوء نقضا مباشرا كالبول والغائط ونحو ذلك، مثل الريح وما أشبه ذلك من نواقض تنقض. قولي جمهور أهل العلم في كلام مصنف رحمه الله أن العينين وكاء السهي، وأن النوم ليس ناقضا بنفسه. ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينامون ثم يقومون ويصلون ولا يتوضؤون وهم ينتظرون الصلاة في المسجد. مع العمدة على الدليل في هذا، العمدة على الدليل في هذا، وهناك نواقض تنقض صراحة، وهناك نواقض تنقض بقيد، هناك تنقض النواقض تنقض بقيد. وكذلك أيضا مثلا مسألة ذكر هل هو ينقض مباشرة أو ينقض بقيد، بعض العلماء رأى أنه ليس من النواقض مباشرة. صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقال رجل من أهل حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. متفق عليه الحديث، متفق عليه، ومتفق عليه عند يريد متفق عليه البخاري مع مسلم مع الإمام أحمد، هذا السلاح له خاص رحمه الله في المتفق عليه. أما إذا قال أخرجاه فبين أن في المقدمة أنه في مقدمة الكتاب لأنه قال إذا أخرجاه فإنه يعني بذلك البخاري ومسلم يعني، وهذا اصطلاح له ولغيره، لكن لا يدخل معهم الإمام أحمد، إنما فرق بين المتفق عليه وأخرجاه، ولا مشاحة في الاصطلاح كما يقال. لا يقبل الله صلاة أحدكم، هذا اللفظ أيضا أخرجه البخاري صلاة أحدكم، وهذا أيضا عند أبي داود بإسناد صحيح أيضا: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، كحديث ابن عمر رضي الله عنهم جميعا. وأجمع العلماء على هذا، قولوا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فقال حتى يتوضأ، وفيه الغاية حتى معنى أنه يمتد الوضوء، تمتد يعني الطهارة إلى أن يتوضأ. لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، والمعنى أن الطهارة تمتد حتى يحدث، فإذا أحدث فإنه يجب عليه يتوضأ. في دلالة على أنه لا يجب يتوضأ لوقت الصلاة الثانية، بل يجوز أن يصلي الصلاة الثانية بالوضوء الأول ما دام على وضوءه. فقال رجل من أهل حضرموت، قوله لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهذا في هذا الحديث المراد به إذا أحدث هو خروج الخارج، هو خروج الخارج بمعنى خروج هذه الأحداث من البول والغائط وكذلك الريح. فقال رجل من حضرموت: ما الحدث؟ فقال رجل من أهل حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قوله قال رجل من أهل حضرموت، هذا نسبة إلى حضرموت فيسأل أبا هريرة رضي الله عنه. وهذه الكلمة من المركبات، تسمى عندهم من المركبات، فهو تركيب مزجي. فقال رجل من أهل حضرموت، والمركبات عند أهل العلم أنواع منها المركبات المزجية، ومعنى أنه تتركب كلمتان بكلمة واحدة ويمزج بينهم، مثل حضرموت وبعلبك وما أشبه ذلك من أنواع المركبات المزجية، تصبح كلمة واحدة ويكون إعرابها على آخرها. وقال رجل من أهل حضرموت، ولهذا فإنها مجرورة بالفتحة جر الممنوع من الصرف حال النصب فهي تجر بالفتحة وتنصب بالفتحة كسائر ممنوعات من الصرف، بمعنى أنه يجر بالفتحة وينصب بها ويكون بالفتحة نيابة عن الكسرة. أما في حال الرفع فإنه يرفع بالضمة على القاعدة في باب الممنوع الصرف، لأنه اجتمع فيه مانعان أو وصفان من ما يوجب المنع من الصرف، وهو التركيب والعلمية وشرطوا في باب المركبات المزجية ألا يكون المركب المزجي مختوم أعربا، إن بغير ويه تم أعربا. فإذا كان آخره ويه مثل سيبويه مسكويه ونفطويه وخالويه وما أشبه ذلك من الألفاظ التي تركبت وختمت بويه، فإن هذه تكون مبنية على الكسر مطلقا، لا تكون معربة، تكون مبنية. أما المركب المزجي فإنه معرب، لأن الممنوع الصرف معرب لكنه إعراب قاصر، يعني متمع حالة الجر، فإنه حركة نيابة حركة عن حركة، يعني الفتحة عن الكسرة. أما هذه وإن كان بويه فإنك تبنيه. وهذا أيضا في وهكذا في سائر المركبات الأخرى. والمركبات أيضا تختلف، منها ما يكون مبنيا على فتح الجزئين مثل الأعداد من 11 إلى 19 إلا 12 فإنها ملحقة بالمثنى لأنها لم تكتمل فيها شروط مثنى، فهي ملحقة بالمثنى في حال الرفع وفي حال النصب والجر 12 12. وسائر العقود الأخرى من 20 إلى 99 ملحقة بجمع المذكر السالم. فقال رجل من أهل حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة، لأنه قال إذا أحدث أحدكم يا أبا هريرة، إذا أحدث أحدكم فلا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقال رجل من حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة، في سؤال أهل العلم. وهذا بيان أن أبا هريرة رضي الله عنه كما هو مشهور عنه في مسائل كثيرة كان عالما فقيها حافظا وله اجتهاد في مسائل عظيمة رحمه الله، قال فساء أو ضراب، وهذا من باب الإشارة إلى دلالة الحديث على معنى من المعاني، على معنى من المعاني، وذكر معنى من الحديث لا يخصصه، إنما ذكر أبو هريرة ما يكون من الأحداث التي تكثر أو الأحداث التي ربما تقع من الإنسان، وقد تكون مثلا منه أو يسبقه الحدث مثلا في الصلاة أو في غير ذلك، فذكر ما يكون من الأحداث من هذا الجنس فساء أو ضراب. وليس المراد تخصيص هذه، إنما إما لأنها ربما تسبق الإنسان في بعض الأحوال كالصلاة، أو لأنه هو الذي هي التي مثلا قد يكون بيانها أظهر والمعنى، وإذا كان المعنى أوسع من اللفظ فإن الحكم للمعنى لا لللفظ. وهذه قاعدة متفق عليها من حيث الجملة، أنه إذا كان معنى الحديث أو أي معنى من المعاني من المتكلمين فإن الألفاظ قوالب للمعاني، الألفاظ قوالب للمعاني، ويتبع في هذا المعاني، يتبع في هذا المعاني، وأحيانا يكون المعاني مقطوع بها. ومن ذلك أن أبو هريرة ذكر يعني بعض ما يدل عليه هذا المعنى، والمعنى أوسع في هذا الباب. ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فشاء وضراط، يعني المعنى الحدث فشاء أو ضراط، وليس المراد يعني التخشيش، إنما المراد الحدث المعهود الذي قد يشكل الحدث، فتكون هذه الجملة جملة فشاء أو ضراط أو كلمة، هذه خبر لمبتدأ محذوف دل عليه السياق، الحدث فشاء أو ضراط، قال فشاء أو ضراط. وهنا أيضا مسألة أخرى، هل هذه قوله فشاء أو ضراط هذه الجملة هل هي يعني منصوبة أو مرفوعة؟ هي هنا مرفوعة، هي مرفوعة، وهذا هو الجاري عند أهل اللغة في أن القول، أن القول هنا لا يعمل، إن لا يعمل في المفرد إنما يعمل في الجملة، يعمل في الجملة، القول لا يعمل إلا في الجملة، ولا يعمل إلا بشروط، لا يعمل إلا بشروط، بكونه يكون بصيغة المضارع، وأن يكون سبقه استفهام، وأن لا يفصل فاصل. أما إذا كان يعني بصيغة الماضي فإنه لا يعمل إلا على قول لبعض اللغة، كما ذكره مالك رحمه الله في قوله وأجري القول وأجري الظن أجري القول مجرى ظن مطلقا عند سليم نحو قل ذا مشفقا، وأجري القول مجرى ظن مطلقا نحو عند سليم نحو ذا مشفقا، يعني أنهم يجعلون القول يعمل مطلقا مطلقا في ما بعده، سواء كان بلفظ الماضي أو المضارع، سواء فصل فاصل أو لم يفصل، سواء كان مفرد أو غير ذلك أو لم يكن، هذا هو قولهم. وهذا الخلاف كما يعلم عند أهل العلم من باب الخلاف اللغوي لا من باب الخلاف النحوي، معنى أنه ليس كالخلاف الذي يكون بين أهل الكوفة والبصرة ونحو ذلك، ولهذا يكون هذا الخلاف خلاف بين أهل اللغة، يعني العرب الذين يتكلمون، فأكثر العرب لا يعملون القول إلا بشروط، وعند بني سليم يعملونه مطلقا بلا شروط. قال متفق عليه. وهذا الحديث أجمع العلماء على ما دل عليه من المعنى، وتقدم في لفظ مسلم لا يقبل الله لا تقبل صلاة أحدكم، لا تقبل صلاة على أن صلاة نائب فاعل، أما على الرواية الأخرى لا يقبل الله صلاة على أن صلاة مفعول، والمعنى واحد، صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهنا مسألة القبول هنا ما المراد به؟ هل قول لا يقبل الله هل معنى لا يقبل الله لا تصح، أو معنى القبول معنى أنه فوات الثمرة والفائدة؟ هل هو بمعنى الإجزاء، بمعنى الإجزاء، أو بمعنى فوات الثمرة والفائدة من العمل؟ أو يقال إنه إذا كان بمعنى فوات الثمرة والعمل فإنه يستتبع بعد ذلك أنه ليس بعمل وليس نافعا، ليس بعمل وليس بنافع. ومن أهل العلم من قال إن لا يقبل الله صلاة أحدكم، المراد هنا عدم الإجزاء، عدم الإجزاء. والقبول يأتي في بعض الحديث معنى نفي القبول حقيقة، وهو انتفاء الثواب، إنما يتقبل الله من المتقين. والأصل في هذا والله أعلم أنه تفسر الألفاظ بما جاءت في ما جاءت بحسب الأدلة في هذا الباب، فقوله لا يقبل الله صلاة أحدكم يدل على الأمرين، على انتفاء الصحة وعلى انتفاء الإجزاء وانتفاء الثمرة، انتفاء الثمرة، انتفاء الإجزاء بمعنى أنه فات شرط من شروط الطهارة، فات شرط من شروط الصلاة هو الطهارة، وذلك أنه أحدث ولم يتوضأ فصلى بغير وضوء فصلاته لا تصح. وعلى ذلك أيضا يفوت الثواب للصلاة، يفوت الثواب للصلاة، بمعنى الصلاة الواجبة عليه. وإلا قد يصلي هذا، إذا صلى إنسان مثلا ناسيا، مثلا أنه محدث ونحو ذلك، لكن لا ينفي أنه لو صلى إنسان جاهلا حدثه فصلى صلاة ذات ركوع وسجود وتسبيح وقراءة قرآن أنه يثاب على أعماله، كما لو ذكر الله سبحانه وتعالى هو محدث قرأ القرآن هو محدث فإنه يثاب. فإذا دخل في هذا العمل والصلاة يعتقد أنه على طهارة، فمن باب أولى أنه يثاب على هذا العمل، يثاب على هذا العمل، لكن ليس الثواب، الثواب والقبول يعني ليس الثواب الذي هو إجزاء الصلاة، إنما الثواب هنا لهذا العمل الذي عمله. فالذي يظهر الله أعلم كما تقدم أن القبول هنا ينظر إلى الأخبار، والأخبار يبين بعضها بعضا، والأخبار قد يأتي خبر مثلا له قيد ودليل يبين معناه، أما ما جاء في أحاديث أخرى لا يقبل الله ما مثلا، ومثل هذا الحديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، حديث عائشة الذي رواه الخمسة إلا النسائي، ورواه الطبراني في الأوسط، والبزار من حديث أبي قتادة لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، هذا من هذا لأنه معنى أنه نفي القبول هنا معنى نفي الإجزاء. وهنالك أخبار يأتي فيها نفي القبول، والمراد بنفي القبول فيها، مراد بنفي القبول فيها هو المراد بنفي القبول في قوله لا يقبل الله هو نفي الثمرة والثواب على قول عامة أهل العلم، مثل لا يقبل إذا أبقى العبد لا فلا تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مواليه، وما جاء في الأخبار في نفي القبول في بعض الأحاديث مع صحة الصلاة عند أهل العلم جميعا، عند أهل العلم جميعا. ومن أهل العلم من اختار قولا في هذا الباب قال إن نفي القبول إذا كان مقارنا لمعصية فإن نفي القبول هنا المراد به نفي الثواب مع ثبوت الصحة، وإن كان ليس مقارنا لمعصية فإن نفي القبول هو لنفي الإجزاء، مثل مثلا الحدث، الحدث ليس بمعصية، كل إنسان يحدث ليس بمعصية، فلو فنفي القبول في هذا المراد به نفي الإجزاء لأنه لم يقارنه معصية، وهذا لا شك المعتبر والمراد. إذا صلى إنسان يعتقد أنه متطهر أو ما أشبه ذلك، أما لو صلى مثلا عالما بحدثه فهذا جرم عظيم، حتى شدد بعض العلم في هذا جدا رحمة الله عليهم، لكن الكلام في أن نفس الحديث معصية، ولهذا لا يقبل صلاة أحدكم إذا حتى يتوضأ، فهذا بمعنى نفي الإجزاء. وإن كان نفي القبول مقارنا لأمر محرم مثل شرب الخمر ومثل الإباق ونحو ذلك مما جاء فيه نفي القبول، فإن المراد بنفي القبول نفي الثمرة ونفي الإجزاء، نفي الثمرة ونفي المراد به نفي الثمرة، نفي الثواب، نفي الثواب. ولكن لا يلزم بإعادة الصلاة مرة ثانية لأنهم قالوا من هذه الجهة هو أداها. قال رحمه الله: وأيضا هذا الحديث فيه من فوائده في قول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ يشمل جميع الصلوات، يشمل جميع الصلوات، الصلوات المفروضات هذا بلا خلاف، وصلاة السنن بجميع أنواعها من الرواتب وغيرها، وكذلك صلاة العيدين والكسوف والاستسقاء، وهناك صلوات اختلف في وجوبها من عدم وجوبها، وكذلك صلاة الجنازة، وكذلك صلاة الجنازة. وقع خلاف بين جمهور العلماء وبعض العلم في مسألة صلاة الجنازة، جوز بعض العلم أن يصلي الجنازة بغير وضوء، منهم من جوزه مطلقا، وهذا يروى عن محمد بن جرير الطبري رحمه الله الإمام، وكذلك عن عامر بن شراحيل الشعبي. ومن أهل العلم من جوزه عند الحاجة، مثل لو ضاق الوقت عليه حضرت الجنازة، ولو ذهب يتوضأ لفاتت صلاة الجنازة. فهناك قول لشيخ الإسلام وجماعة من العلم أنه يجوز له أن يعني يتيمم ولو كان الوضوء قريبا منه، يعني وليظهر الله أعلم أنهم في هذه الحال لا يقولون بعدم الوضوء لأن التيمم وضوء، لكن جعلوا التيمم في هذه الحال مكان الوضوء لأنه هو الذي يقدر عليه ولأنها تفوت. وجاءت حديث تدل على أنه عليه الصلاة والسلام تيمم حين خشي فوات هذا العمل، مثل تيممه لرد السلام صلوات الله وسلامه عليه، مع أن رد السلام يصح ويجزئ بغير طهارة بلا خلاف بين أهل العلم. بل توضأ عليه الصلاة والسلام في الحديث لعل حديث المهاجم القنف ثم رد السلام عليه الصلاة والسلام. أما عامة أهل العلم الأئمة أربعة وأتباعهم وأصحابهم، يعني إلا من وقع له اختيار في هذه المسألة، فإنهم يقول لا تصح صلاة الجنازة ولا غيرها من الصلوات إلا بوضوء لصراحة هذا الخبر، وهذا هو الصحيح في هذه الأخبار. والحمد لله العبد إذا كان من نيته أن يصلي صلاة الجنازة لكن لم يتمكن مثلا من الوضوء، مثل بغتته صلاة الجنازة مثلا، أو أراد أن يكبر ثم تذكر أنه معل، فالحمد لله يكون حكم المصلي لأنه لم يعق عنه كسل ولا تهاون في الصلاة، بل هو يعني نوى الخير وأراده، ونية المؤمن في هذه الحال أبلغ من عمله ولله الحمد. قال رحمه الله: وفي حديث صفان، هذا هو بن عسال المرادي رحمه الله، تقدم الكلام عليه في المسح على الخفين في المسح، لكن من غائط وبول ونوم، وسنذكره. يعني يقول رحمه الله هذا الحديث أيضا حديث صفوان بن عسال، وهذا كما سيأتي إن شاء الله سوف يذكره المصنف، لكن هنا ذكر رحمه الله لأن ذكره له مناسبة، وذكر في باب الآتي له مناسبة. هنا في ذكر أن النوم حدث، ولعل رحمه الله أشار بهذا. وهذا الحديث كما تقدم عند أحمد والترمذي والنسائي، وسبق أيضا تخريج الإمام المجن عزاه إلى أحمد وابن خزيمة، وأنه عزاه ثلاثة أيام المسافر، وأنه لم يعزه الترمذي والنسائي، وسبق ذكر الفائدة في هذا في عزه اقتصار عليهما، لأنه لم يذكر عند الترمذي والنسائي الجمع بين ذكر يوم وليلة للمقيم. لكن الشاهد من هذا الخبر فيما يظهر والله أعلم إشارة إلى قول من قال إن النوم حكمه حكم سائر الأحداث، وهذا قول لكثير من أهل العلم يرون أن النوم ينقض مطلقا كما هو، وهنا قول آخر مقابل له لا ينقض مطلقا، لكن هذا القول اختاره ابن المنذر وجماعة من أهل العلم لقوله من غائط وبول ونوم، هذا من جهة اللفظ وإطلاق اللفظ. الأمر الثاني من جهة المعنى، قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قرنه مع الغائط والبول، ومعلوم بإجماع أهل العلم أنه لا فرق في هذه الأحداث بين القليل والكثير، كذلك أيضا النوم مجرد النوم ينقض الوضوء، لا فرق بين القليل والكثير، هذه القاعدة في باب الأحداث وسيأتي الإشارة إلى هذا، وأن حديث أخرى دلت على أن تخصيص هذا المعنى أو تقييد إطلاقه، لكن هذا قول قاله بعضها العلم كما تقدم، وممن كان يقوله أيضا أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، ومما يذكر عنه في هذا أنه رحمه الله يقول كنت أقول به يعني في أن النوم يعني، بل لعله رحمه الله يرى عكس ذلك، وهو أن لا يراه ناقضا، يعني بمعنى أنه لا ينقض، إنما هو مظنة الحدث، كما سيأتي في حديث علي رضي الله عنه، حال علي ومعاوية رضي الله عنهم جميعا وأنه لا يراه مقابل لهذا القول. لكن الحكاية تمامها أنه كان يقول كنت أرى أن النوم لا ينقض، وكان يتجرد لهذا القول. قال وكنت في يوم الجمعة أو نحو ذلك كنت في المسجد وإلى جنبي رجل مستلق نائم فأحدث وسمعته، سمعت ذلك منه يعني الحدث، فأمرته أن يتوضأ، أمرته أن يتوضأ بمعنى أنه يعني أحدث ما أحدثت، أنت الذي أحدثت، أنت الذي أحدثت. قال فعند ذلك تركت قولي ذاك الذي كنت أقول به بعدم النقض وقلت بالنقض. وهذه الحكايات في الحقيقة أحيانا قد تكون فيها بعض الدروس لبعض من اختار الأقوال هذه، وأن الإنسان قد يختار قولا مثلا من الأقوال ثم يتركه لسبب من أسباب، إما لأنه يرى الحرج ظهر في هذا القول الذي اختاره، وأن القول الثاني الذي يختار القول الثاني الذي ليس قولا له قولا لغيره لم يترجح عنده، ثم يعرض لهم الحكاية والقصة ثم يقول به. وإما يذكر في هذا أحد علماء الشافعية لعله أبو الطيب الباقلاني رحمه الله يقول هو على قول وكان يقول به، وكانوا يرون وجوب غسله من الثوب وأنه لا يجوز إنسان لو يعني يصلي به ولو جامعي، وأردت أن أكبر وكان في سقف المسجد حمام فذرقت علي حمامة، ذرقت على حمامة على ثيابه. قال فذهبت فغسلته ثم رجعت ثم لما هممت بالتكبير ذرقت علي حمامة، يعني أيدها هي حمامته أو حمامة أخرى، فذهبت فغسلته مرة ثانية ثم ذهبت ثم رجعت لأجل أصلي ثم درقت علي حمامة ثالثة، فالمسألة صارت في مشقة. فقال فقلت اللهم على مذهب أحمد الله أكبر، فكبر رحمه الله وقال اللهم على مذهب أحمد، يعني يبين يسر الشريعة في مثل هذا الباب، وأنه أحيانا قد يكون بعض الأقوال يحصل فيها شيء من التشديد، والشريعة كلها يسر وكلها رحمة ولله الحمد. فالمقصود أن أبا عبيد هذا قوله رحمه الله، يأتي الإشارة إليه إن شاء الله في الباب الآتي. قال رحمه الله، وهنا قال لكن من غائط وبول ونوم، الغائط هذا كان والبول، والبول هذا محل إجماع من أهل العلم. باب الوضوء من الخارج النجس من غير السبيلين. قال عن معدان بن أبي طلحة، هذا هو التيمي شامي ثقة رحمه الله، روى له مسلم والأربعة، يروي عن أبي الدرداء ويروي عن ثوبان رضي الله عنه ويروي عن غيرهما رحمه الله. قال عن أبي الدرداء، أبي الدرداء هو عويمر بن قيس الأنصاري رضي الله عنه، عويمر وهو صحابي توفي سنة 32 الهجرة، عويمر بن يزيد بن قيس، جده قيس وأبوه يزيد، عويمر بن يزيد بن قيس الأنصاري رضي الله عنه، توفي سنة 32، سنة وفاة عبد الله ابن مسعود، وسنة وفاة يعني سنة وفاة أيضا أبو ذر رضي الله عنه، وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم والعباس وغيره. أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ فلقيت ثوبان هو ابن بجد الهاشمي مولاهم، مولى النبي عليه الصلاة والسلام في سنة 54 للهجرة رضي الله عنه في مسجد دمشق، فذكرت ذلك له فقال صدق، يعني صدق أبو الدرداء، أنا صببت له وضوءه. الوضوء بالفتح على المشهور هو الماء، والوضوء بالضم أن هو أفعال الوضوء، والمراد هنا صب له الوضوء، صب ومحتمل يعني أنه يعني صب عليه حتى توضأ، لكن في قول قاء فتوضأ أنا صببت له وضوءه يعني فتوضأ من ذلك الماء. وهذا هو من هديه عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه كان هو الذي يباشر الوضوء بنفسه صلوات الله وسلامه عليه، ولأن خدمة ثوبان له غالبا كانت في المدينة رضي الله عنه. ورواه أحمد والترمذي وقال هو صح شيء في هذا الباب، والحديث إسناده صحيح عند الترمذي. وهذا اللفظ قوله قاء فتوضأ، هذا لفظ الترمذي، وأنا راجعت الخبر وعند أبي داود وكذلك عند أحمد رحمه الله في المواضع التي رأيته رواها روى فيه هذا الخبر من هذا الطريق، فوجدت لفظ أحمد قاء فأفطر مثل أبي داود، رواية أبي داود وأحمد قاء فأفطر، هذه رواية أحمد وأبي، رواية أحمد وأبي داود أنه قاء فأفطر، أما رواية فتوضأ هذه رواية الترمذي رحمه الله. الحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. هذا الحديث أيضا معدان بن طلحة اليعمري رحمه الله له عناية في تتبع الخبر، ولهذا في حديث آخر أيضا وقع له مع أبي الدرداء رضي الله عنه أو ثوبان، يعني عكس هذه الرواية عند مسلم أن ثوبان رضي الله عنه قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة، قال عليه الصلاة والسلام عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لسجدة قط إلا كتى رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال معدان فلقيت أبا الدرداء فقال صدق ثوبان رضي الله عنه رضي الله عنهم جميعا. قال فلقيت ثوبان في مسجد مصر ذكرت له ذلك. هذا الخبر كما تقدم قوله قاء فتوضأ، قاء فتوضأ استدل به المصنف رحمه الله لما بوب له من الوضوء من الخارج النجس من غير السبيلين، أن يكون خارجا نجسا، ووجد دلالة من قوله قاء، والقيء ما يخرج من الفم، ما يخرج من الفم، والنبي فتوضأ على هذا. وهذا الاستدلال فيه نظر من جهتين، أولا أن قوله فتوضأ هنا ليست سببية، إنما هو للتعقيب، إنما هو للتعقيب، يعني أنه بعدما قاء عليه الصلاة والسلام توضأ، وذلك أن القي قد يضعف البدن، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ لمثل هذا صلوات الله وسلامه عليه، وهكذا يشرع إنسان الوضوء حين يعرض له عارض مثلا إذا أكل طعاما حارا، وإن لم يكن واجبا الوضوء يشرع له الوضوء، فإذا فالقي الذي هو يعني إخراج من البدن، وأيضا القي يكون مستقذرا وعلى الصحيح هو ليس بنجس، وإن كان نجس عند كثير من العلماء وأكثر العلماء، لكن الأصل في الأعيان الطهارة، الأصل في الأعيان الطهارة. ثم قولهم الوضوء خارج النجس إذا كان ناقضا، ما الدليل على نجاسته؟ ما الدليل على نجاسته؟ لا يلزم من كونه يتوضأ منه أن يكون نجسا، أن يكون نجسا. أولا كما تقدم أن قوله قاء فتوضأ هذا لأن الوضوء وقع عقب القيء مباشرة، فهنا هي للتعقيد. الأمر الثاني أن الرواية الأكثر في طرق هذا الحديث قاء فأفطر، قاء فأفطر فلقيت ثوبان فذكرت له فقال صدق أنا سببت له وضوءه. وإن كان أيضا فيه إشارة إلى مسألة يعني فتوضأ، لكن يظهر والله أعلم أن ثوبان رضي الله عنه زاد معدان فائدة أخرى، يعني ليس مجرد أنه قاء فتوضأ، بل صلوات الله وسلامه عليه توضأ بعد ذلك، وإذا كان فأفطر أي فتوضأ بعد ما خرج منه القيء. ومعلوم أنه كما تقدم يدل هذا على أن هذا أنه مستحب، ولو فرض أن هذه الرواية ثابتة ويدل على استحباب الوضوء من القيد، سواء قيل فإن كان قال فأفطر فلا دلالة فيه مطلقا، بل يستحب الوضوء، يستحب الوضوء هذه دلالة صريحة. وإن كانت الرواية قاء فتوضأ فدلالة الحديث على الوضوء من جهة الاستحباب، لأنه مجرد فعل، والأفعال في هذا الباب تدل على الاستحباب، والسياق يدل على الوضوء. هو ثوبان، لم يقل هو أبو الدرداء، لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، حتى لو سلم أنها للسببية فليس هذا القول من النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يقال إنه أخبرهم أنه جعل الوضوء سببا للقي، فلم يخبرهم بذلك، بل الذي قال ذلك والذي أخبر بذلك ثوبان، وهذا أمر يرجع إلى القلب والنية ويخفى. فلو كان النبي عليه الصلاة والسلام جعل القيء سببا، جعل الوضوء سببا للقيء وأنه لازم، فإنه يخبرهم بذلك ولا يكفي، لأن هذا أمر في نيته. وهذا يشبه ما جاء في بعض الأدلة حين ينقل بعض الصحابة فعلا عن النبي عليه الصلاة والسلام، مجرد فعل رأوه، فيستدل بعض العلماء بهذا الفعل على أنه واجب، وليس في الحديث دلالة على ذلك، مثل ما جاء في حديث ابن عباس وأنس أنه عليه الصلاة والسلام قدم صبح رابع يوم الأحد في ذي الحجة، وأنه خرج يوم الخميس صلوات الله وسلامه عليه إلى منى، فمكث أربعة أيام، فأخذ من هذا كثير من أهل العلم كما هو المشهور المذهب أن من نوى أربعا، من نوى أربعا فليصلي أربعا، فليصلي أربعا كما قال سعيد مسيب رحمه الله، كما هو المشهور المذهب ومذهب الشافعي وجماعة. وهذا لم ينقله عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما مجرد فعل، مجرد فعل. كذلك أيضا قول من ذلك قول عائشة رضي الله عنها: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة صلوات الله وسلامه عليه. هذا مجرد فعل نقلته عائشة، لم يقله عليه الصلاة والسلام أنني لا أزيد، مع أنه لو نقل عنه لم يدر عن الوجوب. وهذه مسألة أدلة جواز زيادة كثيرة، لكن قصدي من هذا الخبر من قول عائشة رضي الله عنها: فلقيت ثوبان في مسجد دمشق الحديث، فمن غير السبيلين ينقض بشرطين: أن يكون كثيرا، وأن يكون لو كان دسعة مثلا من الفم شيء يسير خرج مثلا، وبالنجس، وكما سيأتي أيضا الدم لو خرج قطرة أو قطرتان مثلا من الدم فإنه لا ينجس، لا ينقض على المذهب، وهذا يأتي إشارة إليه إن شاء الله. وكذلك أيضا لو كان الخارج ليس بنجس مثل العرق حين يخرج العرق منه، كذلك أيضا مخاط والبصاق وما أشبه ذلك، فإن هذه ليست بنجسة، إنما إذا كان كثيرا نجسا، كثيرا نجسا على هذين القيدين. والصواب كما تقدم أنه ليس بناقض، أنه ليس بناقض حتى لو قيل بنجاسته، لأن الأصل أن النواقض محدودة ومعدودة، لا يثبت منها ناقض إلا بدليل، والذمة فارغة من هذه الواجبات الشرعية إلا بدليل واضح في مثل هذه المسألة، خاصة في أبواب الطهارة التي هي محكمة عن النبي عليه الصلاة والسلام كسائر الشريعة، لكن هذه جاءت فيها نصوص، وما سوى ذلك الأصل فيه البراءة. ومن هذه المسائل كما تقدم قول باب الخارج النجس، ومن ذلك أيضا خروج البول والغائط من غير المخرج، من غير المخرج، وذكر العلماء المتقدمون، وهذا لا شك داخل في النواقض، لا داخل في النواقض مطلقا على القول الصحيح في هذه المسألة. يعني لو أنه خرج البول أو الغائط من غير مخرجهما، من غير مخرجهما، إما لأمر يعني أصلي فيه من جهة أنه كان المخرج منسدا فاضطر إلى وضع فتحة له مثلا، أو كان مفتوحا ثم حصل له يعني مرض وانسد المستقيم مثلا ثم فتحت له فتحة، فإنه ينقض بخروجه، ينقض بخروجه. لكن هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، خلاف بين أهل العلم. المذهب مذهب حنيفة والإمام أحمد رحمه الله أنه ينقض الخارج مطلقا إذا كان من البول والغائط، إذا خرج من غير مخرجهما، سواء كان خروجهما فوق المعدة أو تحت المعدة. أما مذهب مالك والشافعي رحمة الله عليهم فقالوا إنه يشترط شرطان للنقض بالخارج بخروج البول والغائط من غير مخرجهما. الشرط الأول أن يكون البول والغائط مخرجهما من تحت المعدة، من تحت المعدة. الشرط الثاني أن يكون المخرج الأصلي منسدا، يعني حصل فيه انسداد بمعنى أنه عملت له عملية. أما إذا كان يعني مسدودا أو مسدا أصلا يعني خلقة فهو ينقض عندهم مطلقا، سواء كان المخرج الثاني فوق المعدة أو تحت المعدة. إنما هذا التفصيل فيما إذا كان المخرج الجديد هذا يعني مخرجا حادثا ليس مخرجا، كان المخرج الأصلي مسدودا أحدهما أو كلاهما. وهذا التفصيل في مذهب الشافعي رحمه الله وكذلك مذهب مالك. والأظهر والله أعلم، بل الصواب أن البول والغائط ناقض مطلقا، وذلك لأن الشافعي رحمه مالك علقوا هذه المسائل بالمخرج لا بالخارج، والصواب هو تعليقها بالخارج لا بالمخرج، وذلك أن الأدلة جاء مخرج فهو مجرد سبيل وطريق، وإلا فإن الناقض هو نفس الخارج، هو نفس الخارج. فلما تعلق بالبول والغائط كان ناقضا مطلقا. يستفاد ما يعمل الآن من العمليات لبعض الناس، وأن يكون له كيس خارج ثم بعد ذلك تخرج الفضلات هذه، فإنه في هذه الحالة ينتقض وضوءه. لكن هناك أحكام أخرى، لأنه أحيانا قد يكون خروجه بغير إرادة منه، لكن الأصل أنه ناقض. فإذا كان خلاف صاحب سلاسل البول وسلاسل الريح ونحوهما، فلهذا إذا كان هذا الكيس يعني وعمل له كيس فإنه ينتقض وضوءه بالخارج مطلقا، سواء كان فوق المعدة أو تحت المعدة، سواء كان فوقها أو تحتها. وكذلك أيضا سواء كان المخرج الأصلي يعمل أو لا يعمل، هم مالك والشافعي رحمة الله عليه يقول لا ينقض إلا إذا كان المخرج الأصلي لا يعمل. فلو كان عمل له عملية ووضع له فتحة ويخرج معه الأذى والمخرج المعتاد يعمل يخرج معه الأذى، فقالوا هذا لا ينقض الوضوء، إنما نجاسة ينظف المحل ويزين، ينظف المحل وخارج المعتاد ما دام يعمل. هذه ما يتعلق بمسألة من كان يخرج معها هذا الخارج، فعند ذلك يتخلص من الأذى بقدر المستطاع. وهذا الأذى الذي معه يعني يتوقعه قدر المستطاع، يغلبها التغريب والاستضاعه استحاضة، كما قالت إني أثج ثجا، تقول للنبي عليه الصلاة والسلام، تقول رضي الله عنه له عليه الصلاة والسلام أثج ثجا، فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تحتاط، ثم بعد ذلك لو غلبها لا شيء عليها، وقد كانت امرأة من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة في البخاري يوضع الطست تحتها وهي تصلي من شدة استحاضتها الدم يغلبها رضي الله عنها. هذه مسألة. مسألة ثانية أيضا، صاحب الغسيل الكلوي هل ينتقض وضوءه أو لا ينتقض وضوءه؟ الغسيل الكلوي كما يقول أهل الطب يغسل بطريقتين، تغسل الكلى بطريقتين، غسيل الدموي والغسيل البريتوني، غسيل، ويفرقون بين الدموي والبريتوني، وذلك أن الدموي يكون خروج الدم وتنقيته من ما فيه من الشوائب، وأيضا ربما بعض ما يعلق به من مواد ضارة، والبريتوني يكون معه مواد وربما يخرج معه بول، وهو قد يكون أشد النوعين. نسأل الله لنا ولهم العافية والشيء منه وكرمه والأجر والمثوبة. قال يعني يقولون إنه يغسل بهاتين الطريقتين، وتبنى عليه مسألة الصيام وأحكام الصيام على الخلاف بين أهل العلم في هذا العصر. لكن ما يتعلق بمسألة نقض الوضوء، على الخلاف في هذه المسألة، الخلاف في هذه المسألة، مذهب مالك والشافعي رحمة الله عليهم أن وهو خارج النجس، مذهب الإمام أحمد ومذهب أحمد ومذهب أحمد وأبي حنيفة أن الدم ينقض الوضوء، لكن الإمام أحمد رحمه الله عنده ينقض إذا كان كثيرا الدم، والأحناف عندهم ينقض ولو كان قليلا. الغسيل، هل الغسيل الكلوي هو خروج دم أو خروج بول؟ هم يقولون أن غسيل الدموي خروج دم حسب، لا يخرج معه سوى الدم. فإذا كان كذلك فإنه في هذه الحالة لا ينتقض الوضوء، لأن ما كان خارجا نجس، ما كان خارجا من البدن من غير البول والغائط، وكذلك الريح أيضا، الريح أيضا كذلك هي من هذا، لو خرجت ريح مثلا من نفس المخرج فإن حكمها حكم البول، إن حكمها حكم البول، وبعض الحنابلة في وجه يرون أنها لا تنقض، لكن الصواب أنه هذه النواقض المجمع عليها لا يفرق بين البول والغائط، وكذلك الريح ما دامت تخرج من هذا المخرج ولو لم يكن معتادا كان حادثا. فيقولون إن الدم الذي يخرج يجري عن هذا الخلاف. مذهب مالك والشافعي لا ينقض، ومذهب أحمد رحمه الله ينقض، والصواب أن الدم لا ينقض. وأما إذا كان الغسيل بالطريقة الثانية، غسيل يعني بريتوني مثلا، فهم يقولون إنه يكون هناك مواد أخرى تخرج مع الدم ويكون فيها شيء من البول، ولهذا يقولون إن صاحب الغسيل بريتوني لا يحتاج إلى التبول، يكون خروج الدم، يكون الغسيل من هذا يغنيه عن التبول، هكذا يذكرون. فإذا ثبت هذا الشيء، فيكون الغسيل على هذه الجهة حكم خروج الخارج من غير مخرجه، فينقض الوضوء على ما تقدم، يعني من جهة هل هو يكون خروج على، إذا كان خروجه على حسب اختياره فينقض، وإن كان الخروج خروجا مستمرا فيكون حكم صاحب سلس البول. قال رحمه الله: وعن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس، قال قلس وقلس، ذلك لا يتكلم. رواه ابن ماجه والدارقطني، وقال الحفاظ من أصحاب ابن جريج وقال وروه ماجه والدارقطني وقال فاعل قاله والدارقطني وقال يعني الدارقطني الحفاظ من أصحاب أبي هريرة، أصحاب ابن جريج يروونه عن ابن جريج عن أبيه، يعني مرسلا. أهل العلم يكاد يتفق الحفاظ على أنه خبر لا يصح، وذلك أنهم رواية إسماعيل ابن عياش رحمه الله، أن إسماعيل بن عياش رحمه الله، إسماعيل بن عياش العنسي الشامي رحمه الله معروف مشهور الرواية رحمه الله، هو إمام كثير الحديث كثير الرواية، وهو شامي غيره، وأهل العلم اتفقوا أو يكاد أن يتفقوا، وبعض ضعفه مطلقا، لكن جمهور العلماء من الحفاظ على أنهم فرقوا بين روايته عن أهل الحجاز أهل الحجاز والعراق وروايات عن الشام، فقالوا ما رأى من إبراهيم أبو سعيد الدمشقي الإمام الحافظ أحد شيوخ المخالفة في سنة 245 للهجرة، قال رحمه الله إن روايته عن أهل الشام غاية، يعني غاية في التثبت رحمه الله، لكن رواية عن أهل الحجاز ورواية عن العراق ضعيفة جدا ضعيفة جدا. بل قال الجوزجاني رحمه الله إن ثوب السابرية التي يؤتى بها من تلك الجهة يؤتى بها مرقوم عليها 100 وهي دون 10، وهي دون يعني أنها مغشوشة، أنها ثياب مغشوشة مرقوم عليها 800 وهي دون 10، وأن يروى عنه ما رواه عن أهل الشام دون ما رواه عن الحجاز، وذلك أنه ضبط رواية عن أهل الشام وحفظه عن أهل الشام وكتاب عن الشام دون رواياته عن أهل الحجاز وأهل العراق. ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي الإمام الفقيه رحمه الله من رؤوس الطبقة السادسة في سنة 50 و100 رحمه الله، عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة، وابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة ثقة رحمه الله كبير من الطبقة الثالثة، عن عائشة رضي الله عنها. فالحديث ضعيف، الحديث ضعيف. وأيضا نبه الدارقطني رحمه الله إلى علة أخرى، أن الحفاظ من أصحاب ابن جريج رووه عن ابن جريج لا عن ابن مليكة، عن أبيه مرسلا عن أبيه، فالحديث مع ضعفه هو مرسل. ولهذا أطبع على ذلك الحفاظ الذهلي والإمام أحمد والدارقطني على أن الخبر لا يصح. وهذا الخبر استدل به المصنف رحمه الله على ما تقدم من أن من قاء أو رعف أو حصل منه قلس، والقلس هو الدسعة، خروج شيء من القي من الفم يسير، فإن عاد ورجع مرة أخرى فإنه قي. لكن إذا كان يعني إذا كان على هذه الصفة فإنه قلس أو مذي فلينصرف. وأيضا قوله مذي فأنا منكر رواية أو مذي، هذه الرواية منكرة في ذكر المذي، مع أن الحديث جميعه ضعيف جدا، لكن ذكر المذي مع الحديث الصريحة في الأمر بالوضوء مطلقا دون هذا التفصيل في باب المذي، بل يغسل ذكره ويتوضأ، فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته، يعني يمضي إذا كان في صلاته، فإنه إذا أصابه هذا الشيء يخرج من صلاته ويذهب ويتوضأ وهو لا يتكلم ساكت، ثم يعود، قال وهو بذلك يتكلم يعود إلى صلاته في أي مكان ثم يتمها. وهذا لا شك فيه نكارة في المتن، أولا من جهة أن الأحداث حين تخرج الإنسان تبطل الوضوء مطلقا، لا فرق بين داخل الصلاة وخارج الصلاة، وهذا دلت الأخبار عليه أن الأحداث لا فرق في كون الحدث داخل الصلاة أو خارج الصلاة، وهذا منها لو كانت أحداثا، وخاصة أنه ذكر معه المذي. ثم أيضا ذكر أنه يعني تعليل آخر في تعليل هذا الخبر من جهة المتن، مع أنه قد ورد حديث عند أبي داود برواية عيسى بن حطان الرقاشي عن مسلم بن سلام الحنفي عن علي بن طلق الحنفي أنه عليه الصلاة والسلام قال من فسى في صلاته فلينصرف فليتوضأ وليعد صلاته، بين أن من أحدث في صلاته فإن صلاته باطلة ووضوءه باطل، بمعنى أنه يعيد الصلاة والوضوء وأن هذا هو الصواب. هذا الخبر خبر علي بن طلق الحنفي، وإن كان ضعيف لعيسى بن حطان ومسلم بن سلام مجهولان، لكنه أقوى من هذا الخبر، وهو معتضد بالأخبار أخرى الدالة على أنه لا فرق بين الأحداث إذا كانت في داخل الصلاة أو خارج الصلاة، كما هو قول جماهير أهل العلم، لكن هذا التفصيل هذا من قول الأحناف رحمة الله عليهم، صواب ما تلت عليه الأخبار كما تقدم. قال روى ابن ماجه والدارقطني وقال الحفاظ من أصحاب ابن جريج وقال يعني الدارقطني يروونه عن ابن جريج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وعن أنس رضي الله عنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه ولم يزد على غسل محاجمه. هذا الخبر عن أنس رضي الله عنه أسدل به المصنف رحمه الله على ما تقدم، وهو أن احتجم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه، بل إن هذا الخبر كما سيأتي أيضا بعد ذلك هو ذكر رحمه الله الأخبار الدالة على مسألة أنه يتوضأ إذا خرج منه الدم أو القيء نحو ذلك. ثم ذكر قول احتجم النبي عليه دم يسير، لكن الصواب أن الخبر لا يصح. رواية صالح بن مقاتل عن أبيه عن داود ابن سليمان عن حميد بن أبي حميد الطويل عن أنس هكذا رواه الدارقطني رحمه الله، والخبر معلول في روايته عن صالح بن مقاتل عن أبيه عن داود، وهذا السند وصالح بن مقاتل وأبوه، لكن هذا الخبر قوله صلى ولم يتوضأ الحجة في أن الأصل براءة الذمة. هو الخبر هذا دال على أن من خرج منه الدم فإنه لا يتوضأ، لكن ذكرت أنه قد يجيب عنه بعض من يرى الوضوء بأنه يقول إن هذا دم يسير. والصواب أن الأخبار في هذا الباب الدالة على عدم الوضوء من الدم منها ما هو صحيح ومنها ما هو يعني متأيد. فهذا الخبر لا يصح في هذا الباب، خبر أنس رضي الله عنه الخبر ضعيف، لكن ليس العمدة على هذا الخبر، العمدة على أمرين. الأمر الأول أن الأصل براءة الذمة وسلامة الذمة من وجوب الوضوء إلا بدليل بين، ولا دليل يدل على أن خروج الدم يوجب الوضوء، لأن النواقض كما تقدم معدودة ومحدودة. ولهذا كان يسألون النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يبتدئهم عليه الصلاة والسلام في ما يوجب الوضوء. الأمر الثاني كما قال المصنف رحمه الله وقد صح عن جماعة من الصحابة ترك الوضوء من يسير الدم، وذلك رضي الله عنه هي في البخاري لا عن المسور أنه وصلى الفجر وجنيد، ورواية عن أبي فإسناده يعني كما يقال موافق لشرط الجماعة. أيضا بثرة ابن أبي أوفى كما تقدم من رواية عمر، وهذه الآثار أيضا هكذا كانوا به أنه كون ربي أهل القول كان يتناوب عن هذا. وفي رواية أخرى الحديث الثاني وأنا في فشعت في عهدي عليه الصلاة والسلام لأنها من دم إلا من ناقض إلا مما ورد الدليل بأنه لهذا القول، أنه نقيد عمل هذا لابد ويهو من تقدم الأظهر والله أعلم هو القول الثاني أنه إلا اليسير منه على إحدى حالات الصلاة. عن صفوان بن عسار رضي الله عنه هذا الحديث الذي وعد المصنف رحمه الله أنه يذكره، قال كان رسول الله تاجر صاحب جمع صاحب إلا ننزع خفاف نوم، رواه أحمد والنسائي يعني لا ينقض إلا الكثير منه وأن لا يكون على إحدى حالات الصلاة. سيأتي الإشارة إلى هذا يدل على أن النوم ينقض مطلقا، إلى أن هذا ليس من باب التقييد ومفسر بالأخبار أخرى في أن النوم، ولم يرد دليل على التقييد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين، رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين أم طريق بقية بالوليد عن وليد دلس وعن والمحفوظ عن قمر ثاني عند أحمد ولكن ابن عبد الله المروزي عن طريق عطية هذا أيضا ضعيف، فالحديثان ضعيفان الحديث، ومنهم من قوى أحدهما بالآخر. حديث علي العين وكاء السهي، السهي هي حمة العينان استطلق فسل لحديث معاوية يعني قال استطلق عنه أنه يجب عليه، وإن كان فدل على أنه دل على فليتوضأ ناقض قال إن حديث علي نظر، لأن حديث علي رضي الله عنه من نام يتوضأ سماها ويك، ثم قال فمن معنى حديث صفوان رضي الله عنه بلا تفصيل، وإن كان قال عين وكاء السهي، لكن لما كان وكاء السهي دل عنه فإنه قال هو حافظ لنفسه وجلوسه. يظهر الله أعلم أن دلالته فيما يظهر في سوف يذكر المصنف رحمه حديث علي وحديث أبي بكر بن أبي فقام شقه الأيمن الإمام القيام واجب عن اليمين صلاة لإصلاحه يأخذ بشحمة وينقض الوضوء، وعلى أخذ به ابن المنذر وجماعة لإطلاق الخبر في فيت يأخذ شحمة على إحدى حالات الصلاة، على إحدى حالات الصلاة، لكن إحدى حالات الصلاة هذه ليست على إطلاقها، يعني في حال القيام في حال القعود. أما ذهب كثير من العلم لأنه ينقض، هذه مسألة فيها خلاف على أقوال كثير، لكن هذه حالة من حالات النائم، وهو أن يكون نوما يسير، لأنه خاصة في حال السجود ينفرج، فيكون استطلاق الوكاء أقرب إلى حفظه لنفسه، فجعل وضوء. ولهذا رضي الله عنه قال أول، وهذا الخبر نسوى قد سعده عن نسوى مونة. ثم المصنف لماذا قدم زيادة أن هذا النوم ليس مستغرق تيقظ ثم يصلون ولا عبد الرزاق وهم جلوس، قال يعني تخفيق رؤوسهم مطلقة، يستلقون في المسجد وهم ينتظرون النبي عليه الصلاة، أن خفقان الرأس لا يكون إلا إنه لا يكون خفقان للرأس في هذه الحال، إنما يكون وهو جالس فينام ينعس، ثم مع غلبة النعاس ينزل الرأس على لحيه ينزل على صدره. لكن جاء في رواية أخرى رحمه الله هذا عندنا وهم جلوس، عندنا وهم جلوس، قال يحيى القطان عن شعبة عن وهذه الرواية أيضا عن كان شعبة رحمه الله رضي الله عنه في مسهم يضعون جنوبهم، أنهم يضعون جنوبهم، وقال ابن القطان صاحب الوهم والإهام وهذا إسناد كما ترى، يعني ثابت عن شعبة رحمه الله، ما قال ذا شعبة قط تخفق رؤوسهم، ما قال حتى وأنه. ثم يقوي هذا أن غالب الروايات جاءت هكذا، ثم قول حتى تخفق رؤوسهم، هذه الرواية صحيحة، ثم ينامون، كيف يذكرون هذا الشيء ولا يذكرون يعني الرواة عن شعبة مثلا وكذلك عن قتادة، يعني ما لا يذكرون يضعه إلى غيرها، وهذا ما يحفظ ولا يفوت، فكيف يحفظون الشيء الذي هو معتاد وثابت في الأخبار الصحيحة من حديث ابن عمر حديث ابن عباس أنه كانوا ينامون، حديث ابن عباس ناموا واستيقظوا في لفظ الرقد واستيقظوا مرقدوا واستيقظوا، فهذا معروف في الأخبار وجاء مطلق، والمعنى أنهم في لفظ حتى نام النساء والصبيان، وهذا يكون في المسجد. فلذا مما يقوي هذا كما تقدم أنه لم يذكر في مثل هذه الأخبار، فيدل على أن هذه الزد إن يبعد أن يلين من صفوة. ثم فالرواية هذه الظاهر أنها وهم غالبة النوم عليه، ولهذا كثرة مسألة النوم، يعني كما تقدم هل ينقض مطلقا أو لا ينقض مطلقا، أو ينقض مثلا يعني في لا ينقض في حال الصلاة مهما كان إذا بين الركوع والسجود وبين ليس كالجالس، أو ينتبه لو أنه يعني خشية أنه يعني ينتبه لو خشية من السقوط فإنه لا ينتقض، وهذا يقع للجالس ينتظر الصلاة وهو متقي، ولأن الأخبار أنه عليه الصلاة والسلام تقييده بهذا وهو وضوء. فإذا كان قاعد متمنى العلم ما لم يسقط مثلا، لو سقط مثلا ثم النبي عليه الصلاة والسلام وقتها لو لا نشقه، لو أنه نام نوما تاما وغريب من القائم رمضان أو غيره، أو كان له يعني حصل له شيء لا يكون ضرب نفسه أم منه، فإذا لا هذه قد كما جاء بن عبد الرحمن يزيد بن عبد الرحمن هذا عن أبي العالية قتال دعام السلول عبد الرحمن وكما أحمد رحمه الله من قتادة كما قال محبوء حتى يغتسلوا، وهذا الخبر من الناس عاجد، وقال مصليه يعني عن شعبه هذا منه، وهذه علة ثالثة أيضا ران الرياحي من طبقة الثاني. المصنف رحمه الله قول المشهور أذهب من صافه رحمه الله سألوا سبحانه سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.